مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. ما زال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله موضع بحث لدى كبار صناع القرار في الدولة العبرية وفي مراكز الأبحاث الإسرائيلية التي تحاول سبر أغوار هذه الظاهرة التي ما زالت تقض مضاجع الإسرائيليين قيادة وشعبا. وشهادة العدو خير دليل على ذلك، فقد كتب الخبير الإسرائيلي في علم النفس السياسي أوديليبل في صحيفة معاريف: تصوروا كيف يستخدم أبو الحرب النفسية السيد حسن نصر الله بعد فشل استراتيجية القتال الفعالة ضد حزب الله. إذن السيد نصر الله والحرب النفسية موضوع هذا اللقاء من حلو الكلام، ويسعدنا أن نلتقي وإياكم رئيس شبكة توب نيوز الإخبارية سعادة النائب السابق الأستاذ ناصر قنديل. أستاذ ناصر، بداية أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا
حتى يعني من خلال هذه المقدمة اللي سمعتها حضرتك، لنبدأ هذا اللقاء أو هذا الحوار حول كيف بتشوف هذا الوصف اللي وصفه هذا الخبير الإسرائيلي سمحت السيد بأنه أبو الحرب النفسية، كيف ترى هذا الوصف من عدو؟
أولا يعني لابد من الإشارة أن هذا الوصف لم يعد مقتصرا على صاحبه، فاليوم هناك إجماع في الحقيقة سواء لدى خبراء الحرب النفسية في كيان العدو أو على مستوى العالم بأن أداء سماحة السيد حسن نصر الله طال الله بعمره تفوق على كل رجالات الحرب النفسية في الحروب التي عرفتها البشرية، ليس في عصرنا الحالي فقط بل حتى فيما قبل تأريخ هذه الحروب. إسرائيل هي الأكثر قدرة على تقييم الحرب النفسية، لأن إسرائيل امتازت بالأساس عن سائر الدول التي هيئت لخوض الحروب بأنها جعلت الحرب النفسية عقيدة. دائما كنا نشهد في الحروب شيء من الحرب النفسية، لكن كانت تعتبر أنها آلة من آلات خدمة العملية العسكرية الكبرى، أي أن القتال الحربي كان يشكل هو المحور الرئيسي في خوض الحروب، وكانت الحرب النفسية إحدى شعب الدعم. طيب. بمثلها بمثل الاتصالات، بمثلها بمثل سواها من الشعب اللوجستية في أداء الحروب. إسرائيل تميزت بأنها قلبت المعادلة، بأنها جعلت الآلة الحربية تخدم الحرب النفسية، وكان بن غوريون هو أول من صنع قواعد الارتكاز النظرية والاستراتيجية لمفهوم الحرب النفسية في دور وقيام وبقاء إسرائيل.
طيب.
فهو قال لو سمحت عفوا فهو قال أولا إن على إسرائيل أن تضع نصب أعينها بأن هدف حروبها وليس خدمة حروبها أو من أجل الانتصار في حروبها، أن هدف حروبها هو كي الوعي عند العربي والمسلم بإقناعه باستحالة التفكير بشن حرب على إسرائيل.
صحيح.
إذن جعل الحرب العسكرية واحدة من أدوات خدمة الحرب النفسية، لأن في نهاية المطاف كما اكتشف العلم الحديث متأخراً بأن الحروب لا تحقق النصر والهزيمة في الميدان ليتحقق في التاريخ، بل إنه يتحقق عندما يزرع في نفوس الذين يستهدفهم شعورا بالهزيمة.
صحيح.
أي طالما أنك تشعر بأنك لم تهزم فإن الحرب لم تحقق هدفها.
يعني فينا نسمي هذه أستاذ ناصر أنه هذه هي معايير الحرب النفسية مثلا؟
لا، فينا هون نقول أنه الإطار العام الذي نحن أمامه،
خلينا نتحدث
أن سماحة السيد
معايير هذه الحرب.
نعم، ممكن هلأ نحددها. أن الذي قام به سماحة السيد في ميدان الحرب النفسية هو أنه قاتل آباء الحرب النفسية، أساتذة الحرب النفسية، الذين أعطوا للحرب النفسية معنى تجاوز كل المعاني والأبعاد التي اتخذتها في الحروب الأخرى،
ويصبح يعني.
تماما، ويصبح انتصاره هنا على الإسرائيليين على الصهاينة في الميدان الذي أصبح هو ميدانهم، يعني كأنك تقول أنه في مجال سلاح الجو تفوق على إسرائيل، أو كأنك تقول أنه تفوق على الأمريكي في الحروب الفضائية والأقمار الصناعية. ميدان الحرب النفسية هو بامتياز ميدان الإسرائيليين.
طيب أستاذ ناصر، هون بدي بس بنقطع حديثك أنه هون ما الذي جعل سماحة السيد أو
خلينا نحط المعايير اللي سألت عنها أولا.
نعم. بس قبل هلأ بنجيب على هذا السؤال، ولكن حضرتك ذكرت أنه آباء الحرب النفسية هم هؤلاء القادة الإسرائيليين وهؤلاء اللي ذكرتهم، ما الذي جعل سماحة السيد يتفوق على هؤلاء القادة وهن سموه أنه أبو الحرب النفسية؟
نعم. الإسرائيليين وضعوا للحرب النفسية مثل ما هي في كل المعايير آليات لتحقيق الأهداف المرجوة منها. أولها أن الحرب النفسية، أنت لما تقول شو هي الحرب النفسية وأنا بدي انتصر بالحرب النفسية، وظيفة الحرب النفسية على جبهتين وفي جبهة ثالثة ثانوية، لكن الجبهتين الأساسيتين هي جبهتك الداخلية وجبهة العدو.
صحيح.
وظيفة الحرب النفسية هي أن تجعل جبهتك الداخلية أكثر تماسكا خصوصا في لحظات القتال الحقيقية، أي ألا يبدو تماسكها قد تعرض لصدمة وانكسار وتفكك، وبالتالي كل اللي بتعمله في فترة ما قبل الحرب القتالية من أشكال من الحرب النفسية هو لضمان تماسك هذه الجبهة عندما تقع الحرب الحقيقية، ولتنقل كرة الانقسام والتشقق والضعف والوهن وعدم الثقة إلى جبهة العدو.
صحيح.
إسرائيل اشتغلت على هذا الموضوع ورمت بثقل فكري وثقافي وعسكري ومالي. مثلا في موضوع الجبهة الداخلية، إسرائيل قامت على عقيدة هي شعب الله المختار وأرض الميعاد، وحاولت من خلال هذه العقيدة أن تؤسس لمجتمع متماسك يستبسل في القتال ويتماسك وراء قيادته في حالة الحرب. جاء سماحة السيد ببعدين في هذا الجانب. البعد الأول تفكيك نظرية شعب الله المختار وأرض الميعاد، ليس من الزاوية الدينية فقط والعلمية والتاريخية، بل من الزاوية الأخلاقية. وهو رجل الدين المتمكن من إيمانه اليقيني في صلته بالله عز وجل، عندما يقف ليحاكم المشروع الصهيوني، هل يمكن أن تكونوا أنتم شعب الله المختار وأنتم الأشرار وأنتم القتلة وأنتم الذين تطردون الناس من بيوتهم وأنتم الذين تغتصبون حقوق الآخرين وأنتم الكيان القائم على القتل والذبح والتهجير والاعتداء والاغتصاب؟ إسقاط القيمة الأخلاقية لهذا المفهوم كان شق أساسي في عملية البناء.
طيب أستاذ ناصر، ما هي المرتكزات اللي ارتكز عليها سماحة السيد لانطلق إلى هذه الحرب النفسية وبرع في هذه الحرب النفسية؟
أولا التدرج، بمعنى إذا عدنا مثلا في بداية الاحتلال الإسرائيلي للبنان، لم يكن سقف الحرب النفسية التي خاضها سماحة السيد هو السقف الذي يخوضه تحتها الآن.
صحيح.
لم يقل وقتها مثلا إن قصفتم مدننا سنقصف مدنكم، وإن دمرتم بيوتنا سندمر بيوتكم، ومطار بن غوريون مقابل مطار بيروت.
بالضبط.
كان ينطلق في حربه النفسية من أنكم تستطيعون أن تحتلوا وتستطيعون أن تقتلوا وتستطيعون أن تبقوا جنودكم، لكنكم لن تهزموا إرادتنا. إذا نذكر في البدايات كان هذا هو الخطاب، أن الإرادة لن تهزم، وأنه سوف يبقى بيننا من يقاتلكم بأظافرنا بأسناننا بمعاولنا. هذا الخطاب كان خطاب الإرادة، وضع الإرادة مقابل كل الطاقة المادية. عندما بدأت المقاومة تحقق الإنجازات، أنتم احتليتم مش تستطيعون الاحتلال، أنتم احتليتم لكنكم لن تستطيعوا البقاء، سنجبركم على الرحيل. في مرحلة ثالثة عندما اشتد عصب المقاومة والتفاف الشعب من حولها، أنتم الآن باقون لكنكم ستغادرون مهزومون، وسوف نقاتلكم قتال الكربلائيين الحسينيين. وفي هذا السياق عندما وصل إلى إنجاز التحرير، بدأ يرتفع سقف الحرب النفسية بالاستناد إلى معادلة أن الإسرائيلي كان دائما، وهذا فارق جوهري في الحقيقة جعل تفوق سماحة السيد محسوما ومحتوما، أن الإسرائيلي دائما يعتبر أن القدرة الحقيقية في المعادلة الرياضية الحسابية للحرب تحقق أهدافها بدون حرب نفسية. فرسم للحرب النفسية وظيفة تكبير حجم القدرة، أي المبالغة، أي السعي لأهداف لا تملك القدرة العسكرية تحقيقها. سماحة السيد ذهب إلى العكس، أن القدرة العسكرية تستطيع أن تحقق أهداف. وظيفة الحرب النفسية هي أن تنزل تحت سقف هذه الأهداف، ولا تتحدث أننا سندمر ونحن لا نقدر أن ندمر، أننا سنضرب مطاراتكم ولا نملك القدرة لضرب المطارات. فعندما تقع لحظة الاشتباك ينكشف الكذب الإسرائيلي، ينكشف أن ما كان يروج له ويهدد به هو لا يملكه، ويبدو واضحا أن سماحة السيد يملك بين يديه أضعاف أضعاف ما كان يهدد به. فتذهب إلى الجولة الثانية من المواجهة، تصبح المصداقية هي آلة الحرب النفسية الأساسية، ويكفي عندها أن يسأل الإسرائيليون من تصدقون، فيقولون إن قالوا لنا اذهبوا إلى الحرب فإننا نصدق سماحة السيد ولا نصدق حكومتنا وقيادتنا. فإذا التدرج، المراكمة، المصداقية، وآليات تقنية. إذا قرأنا مثلا الأشكال التي اعتمدها سماحة السيد في حربه النفسية، سنجد منها مثلا الإبهار. الإسرائيلي يبهر بأن يرينا طائرة ويسمعنا عما فيها من معدات وإمكانيات وقدرات وكيف تقتل وكم تدمر سماحة السيد في الإبهار أعطانا مشهدا بصريا يوم ساعر، كيف كان هو على الهواء مباشرة يتحدث ويقول لنا
أما البارجة التي كانت تقصف بيوتنا وتقتل أهلنا انظروا إليها فأخذنا النظر جميعا لنرى كيف أنها كانت تصاب وتحترق.
طيب أستاذ ناصر، في اتصال معنا، اتصال من ألمانيا من يوسف ويبدو لديه مداخلة، تفضل.
السلام عليكم، تحية لك أخ.
عليكم السلام، أهلا
أخي المقدم البرنامج.
أهلا وسهلا أستاذ
وسعادة النائب السابق ناصر الدين، أكبر تحية له لأنه إنسان فعلا بيعطينا محلل سياسي ومنتابعه دائما. أنا بس عندي سؤال، الضربة الأخيرة لدمشق هي اللي كانت أثرت، هل هي حالة نفسية لإسرائيل إنه شعرت إنه في تسوية بالمنطقة حتى تقول حتى تضرب هالتسوية؟ وهي دائما علمتنا على 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 أي تسوية بالمنطقة بتحاول تفشلها. يا ريت لو بجاوبنا ساعة النائب، ويعطيكم ألف عافية يا رب.
شكرا لك استاذ يوسف، شكرا لك.
يعني انا بس خلينا بالموضوع لكن نجاوبه هيك فقط. الاسرائيلي يعتبر نعم ان التفاوض اصبح هو الطريق لحل الازمه السوريه، وان المجتمع الغربي شريكه في الحرب على سوريا يذهب الى التفاوض، وهو يريد ان يصبح شريكا بالتفاوض، لذلك اختار عنوان انه قصف قافله، وهذه كذبه طبعا، تنقل سلاحا من سوريا الى لبنان، ليطرح كما يطرح الذين فجروا الوضع في عرسال،
يعني احدى روايات الحرب النفسيه
قضية، لا هو يطرح تفاوضيا قضية ضم ملف الحدود اللبنانية السورية إلى أي تفاوض مستقبلي مع سوريا، لينشر اليونيفيل مرة أخرى، وأعتقد أن هذا سيكون عنوان معركة سياسية دبلوماسية قادمة.
هذا صار موضوع آخر.
نعود تماما،
نعود لموضوعنا.
يعني أنا افترضت السؤال حول موضوعنا في النقاش.
طيب أستاذ ناصر، في صحيفة واشنطن بوست ذكرت أو كتبت بأحد مقالاتها أنه وتساءلت حول الأسرار الجاذبية التي يمتلكها سماحة السيد حسن نصر الله يحفظه. برأيك ما هي هذه الأسرار، أسرار الجاذبية التي يمتلكها سماحة السيد؟ يعني حرفيا تقول هذه الصحيفة بعمامته وطلعته نصر الله هو أكبر أسرار حزب الله على الإطلاق.
يعني أعتقد لم يخطئ من قال، لأن سماحة السيد بالإضافة إلى ما وهبه الله من قدرات شخصية ومن مؤهلات ومن علم ومن إيمان واستعداد للتضحية ومهارات قيادية يعرفها المقربون الذين خاضوا الحروب إلى جانبه، كما يعرفها الجمهور الذي يطل عليه سماحة السيد بقراءات عميقة استراتيجية وفي ذات الوقت بلغة شعبية ومحببة ويأسر قلوب الملايين. بالإضافة إلى كل هذا، هو يختزن قيمة النصر. يعني عندما يطل سماحة السيد فإن كل الانتصارات تطل معه، وبالتالي المعنويات ترتفع تلقائيا قبل أن يتكلم. يعني هو بذاته حرب نفسية قائمة، إطلالته هي حرب نفسية، تأشيرة إصبعه هي حرب نفسية، تجهم جبينه هو حرب نفسية، شرر عيونه هو حرب نفسية، لأن في خلفية هذا الرجل 30 عاما من البطولات والتضحيات والاستشهاد، و30 عاما من الانتصارات. هنا أقول الجوهري والأساسي أنك أمام خط بياني صاعد. صاعد بماذا؟ بالصدق، بالوضوح، بالدقة. هو عندما كان يقول حيفا فجاءت حيفا، ما بعد حيفا فجاء ما بعد حيفا، ما بعد حيفا فجاء ما بعد حيفا. فلذلك عندما خرج ليقول بنغوريون، مطار بنغوريون مقابل مطار بيروت، لم يكن بحاجة لأن يقدم دليلا. أما الإسرائيليين الذين قالوا سنصل إلى الليطاني ولم يصلوا، والذين قالوا سنرفع علم إسرائيل فوق بنت جبيل ولم ينجحوا، والذين قالوا سوف نصل إلى سماحة السيد وفشروا ولم يصلوا. إذن هنا أنت أمام كمية، قلت التدرج المبدأ الأول،
صحيح.
المبدأ الثاني التراكم، التراكم في المصداقية، التراكم في الأدلة، التراكم في الخبرة والتجربة التي تخوضها الشعوب مع القائد أو الجهة التي تخوض الحرب النفسية. لكن الحرب النفسية تقنية، آلات، وواضح أن سماحة السيد يتقن استخدام آلاتها. وأنا تحدثت عن الإبهار، قلت كيف أن الإسرائيلي يحاول الإبهار بالخضة التي نسميها نحن البروباغندا الغير مبنية على أسس، يعني. تماما الضجيج. لكن سماحة السيد قدم لنا في الإبهار مدرسة غير مسبوقة في الحروب، والكل من كتب عن حرب تموز مثلا ليست هي المثال الوحيد. هذا مثال كيف كان تدمير البارجة ساعر في الوقت الذي كان يطل فيه سماحته. لكن في الإبهار الرسائل اللاسلكية التي تحدث عنها قادة الحرب بعد لجان التحقيق في 14,000 لجنة تحقيق، كان من بينها كيف أن
المقاومة تمكنت من الوصول إلى الهواتف الخليوية المشفرة لضباط الوحدات التي تقود النخبة. ويحكي قائد وحدة إيغوز الذي طلب منه الدخول إلى بنت جبيل كيف أنه تلقى الساعة 4 فجرا قبل أن يدخل الأرض اللبنانية رسالة تقول: أهلا وسهلا بك في بنت جبيل، باللغة العبرية حزب الله. ولم يكن قد عرف هو نفسه رقم الجهاز الذي يحمله والذي استلمه لتوه قبل ساعتين. ويقول: بعد أن أبلغت جهازي الأمان والشنبت، أي أجهزة المخابرات العسكرية والداخلية، بستة أشهر جاء الجواب أن الرسالة مصدرها هولندا، وفي الجهاز الثاني أي المخابرات الثانية أن المصدر هو الهند، وليس بين الهند وهولندا إلا بضعة تشابه حروف. هذا جزء من الإبهار، مثله كثير موقع ميرون الذي كان قائده يقول: كنت مكلفا بالإشراف عليه بصفته مركز الحرب الإلكترونية، وكانت المقاومة أو كان حزب الله ويقول يقصف على تلة مقابلة، وبعد الحرب اكتشفت بأنني كنت للتمويه، وأن الموقع الذي كنت أظنهم حمقى يقصفونه خطأ إذ هو مقر الحرب الإلكترونية الذي دمر بقذائف حزب الله. هذا الإبهار.
طيب،
وهذا مبدأ من مبادئ الحرب النفسية. مع الإبهار هناك مبدأ ثان، الاستدراج. على سبيل المثال، في الاستدراج مثلا عندما نتحدث كيف أن المقاومة كانت تنصب أفخاخا بالخطاب وبالإيحاء وبالتجربة الميدانية، فيقع الإسرائيلي فيها وتكون النتيجة هو أنه يلقى ثمنا مكلفا يسقط هيبته ويسقط معها ادعاءاته في الحرب النفسية.
طيب،
الثالث هو رسم المعادلات. الإسرائيلي رسم معادلات: إذا سقطت قذيفة فوق المستوطنات فنحن سوف ندمر بيروت. هذه معادلة. هذه المعادلة في حرب تموز سقطت، لم يجرؤ أن يدمر بيروت لأن سماحة السيد استبقه بمعادلة أخرى. هنا نتحدث عن حرب غاية في التعقيد والتشابك، وقال: إن قصفتم بيروت سوف نقصف تل أبيب. فإذا بهذا المعنى نتحدث عن آلة الحرب في بعدها الفكري مقابل شعب الله المختار وأرض الميعاد، النصر الإلهي ووعد الله بالنصر الذين يقاتلون في سبيله، مقابله تفكيك البنية الأخلاقية لمفهوم أرض الميعاد وشعب الله المختار، تحتهما سيرة التواضع التي تشبه شخص سماحة السيد في الانخفاض تحت سقف القدرة الحقيقية واستخدام نصفها أو أقل من نصفها في خوض الحرب النفسية، بينما يذهب العدو إلى مضاعفتها 10 أضعاف للتوهم بأن هذا يمكن أن يحدث ما يرغبه في خوض الحرب النفسية. فيأتي التدرج هنا مدرسة له، والمبالغة مدرسة لهم، يأتي التراكم مدرسة له، والتحلل والتفكك والانهيار مدرسة لهم.
طيب أستاذ ناصر، بالوقت المتبقي لنا خلينا نحكي عن موضوع شخصية سماحة السيد، ويعني معرفة، إن صح التعبير أنا فينا نقول معرفة سماحة السيد بأدق تفاصيل، أو إن صح فينا نقول بخفايا وأسرار ونقاط ضعف وقوة الجيش الإسرائيلي أو العدو الإسرائيلي، هي التي خلقت من هذه الشخصية، أو هذه الشخصية التي خلقت من الحرب النفسية رعبا على الإسرائيلي؟
يعني أنا بعتقد في جوانب ما في شك أنه التفوق فيها على الإسرائيلي له صلة بالقضية، له صلة بأنك أنت مؤمن حقيقة بالخالق عز وجل، أنت صاحب حق وقضية محقة، أرضك هي المحتلة، أنت أرضك المغتصبة، أنت شعبك المقتول والمذبوح والمعتدى عليه، هذه مصادر تفوق حقيقية في الحرب النفسية. لكن هذا يستوي فيه واقع سماحة السيد مع كل قادة حركات المقاومة الذين تعاقبوا، يعني فلسطينيين ولبنانيين وعرب. لماذا امتاز سماحة السيد في خوض الحرب النفسية؟ هنا يعود الأمر إلى 3 شروط. الشرط الأول له علاقة بالجسم الحزبي الذي يضع بين يدي سماحة السيد هذه المقاومة العظيمة البطلة، جنودها المجهولون الذين لا نعرفهم إلا متى استشهدوا، مثل الحاج رضوان ورحمه الله وآخرون كثر مضوا على هذا الطريق وسيمضون، الذين يعيشون لحظة بلحظة. أنا عندما تحدثت عن الرسائل الإلكترونية التي وصلت على الأجهزة الخليوية، هذه كيف عرفت؟ لو لم تكن هذه المقاومة يقظة وواعية لحظة بلحظة تتابع أدق التفاصيل، تشخيص الحالة السيكولوجية لمجتمع العدو، شرائحه، على أي مدن. البعض ربما لا ينتبه أنه عندما يقول سماحة السيد النقب ولا يذكر منطقة أخرى، هو يقصد النقب عندما يقول حيفا هو يقصد حيفا، لم يقل يافا مثلا.
بالضبط.
إذن هذا كله محسوب في السوسيولوجيا، في علم الاجتماع، ما هي الشرائح الموجودة هنا، من الذي يتلقى، من يتأثر، أنت من تصيب، أنت بمن تهدد. عندما تقول مطار بن غوريون، طيب هناك مطار اللد، ماذا تختار أيهما؟ عندما تقول إن السفن التي تأتي، لماذا السفن؟ لأن إسرائيل تعتاش على المحروقات المستوردة بالبحر، وإذا انقطعت 30 يوما عن استيراد المحروقات يتوقف فيها كل شيء، لأن مخزونها لا يكفيها إلا ل30 يوم.
يعني
إذن هنا التمكين، التحسب، الامتلاك الأسباب، معها أنت أمام طاقة شخصية استثنائية منحه الله.
صح.
قدرات ساحرة، تواضعه، إيمانه، صلته بالله، كي لا نكفر، يعني نتحدث عن شخص استثنائي في كل ميزاته، لكن فوقها، وأنا من الذين يعني بمعرفتهم بسماحة السيد أستطيع القول أنه في البدايات كان يخطط، في النهايات هو أصبح تلقائيا، يعني امتلك، تمثل، استوعب، امتص القوانين العلمية للحرب النفسية، وصار حدسه، صار حدسه حرب نفسية، صار في اللحظة يبتكر في أثناء الخطبة معادلة أو رسالة هي من بنت اللحظة، لكن لعظمة تمثل المفاهيم والقيم والمعايير والقواعد تأتي في مكانها فتصبح قاتلة. وبالتالي إذا صح القول في وصفه بشيء هو الحرب النفسية، أنا أقول لم يعد هو أبو الحرب،
أبو الحرب النفسية.
حقيقة أنت، وهذا ليس من باب المبالغة أو يعني مثلا، وأنا أعطي مثال، أقول عندما يطل سماحة السيد على الشاشة هل يحتاج أن يتكلم حتى ترتفع معنوياتنا؟ نحن الشعب العربي المسلم المؤمن بفلسطين وبخيار المقاومة، أتحدث عن هذه الشريحة التي تنتظر لقياه، أليست إطلالته بذاتها سببا لارتفاع المعنويات؟ إذن هو حرب نفسية. أليست إطلالته بذاتها سبب لارتباك وتحليل وتساؤلات وتشتت؟ الإسرائيليين بيعرفوا الناس أنه عم بحطوا، كانوا ينقلوا مباشرة خطابات سماحة السيد على القنوات الإسرائيلية،
في آخر منع، يعني منعت هذه الشاشات،
شو صارت
يعني
الناس كيف تشوفها على الانترنت، معش حدا يحضر القنوات الإسرائيلية.
طيب
فكتبت الصحف الإسرائيلية تقول فضيحة أننا جعلنا شعبنا يترك شاشاتنا ويذهب إلى الانترنت ليتابع سيد المقاومة.
طيب رئيس شبكة توب نيوز الإخبارية الأستاذ والنائب السابق ناصر قنديل، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في الاستوديو، على الوقت اللي أعطيتني إياه. شكرا جزيلا لك، تعطيك
شكرا. تسلم.